أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن تقدم الكلام حول بعض المقدمات التي نحتاج إليها في بيان هذا الفصل وتسليط الضوء على عنوان الفصل، ندخل في بيان الأدلة التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه لإثبات هذه الدعوة، وهي زيادة وجودي على الماهية. والمراد من الزيادة كما بينا وذكرنا أنه الزيادة في التصور، زيادة الوجود على الماهية تصورا. زيادة الوجود على الماهية تصورا واتحادهما خارجا. الدليل الأول الذي يسوقه المصنف رحمة الله عليه هو ما أشار إليه الفخر الرازي في المباحث المشرقية، وملخص الدليل أو يكون بشكل قياس استثنائي: لو لم يكن الوجود المطلق زائدا على الماهية لزم اتحاد الماهيات أو عدم تناهي أجزائها، والتالي بكلا شقيه باطل، فالمقدم يكون مثله كذلك، بمعنى عدم الزيادة. عدم الزيادة لأنه يقول لو لم يكن زائدا، لو لم يكن زائدا بمعنى أما أن يكون عينا أو جزءا يلزم منه ماذا؟ اتحاد الماهيات أو عدم تناهي أجزائها، والتالي باطل، فالمقدم مثله. أما بالنسبة إلى بيان وتفصيل هذا قياس، نقول أنه مر فيما سبق أن الوجود المطلق الذي هو مفهوم الوجود مشترك معنوي ومفهوم واحد ومشترك معنوي. فلو كان أولا نأتي إلى إبطال الشق الأول، وهو كون الوجود عين الماهية. لو كان عين الماهية يلزم منه اتحاد الماهيات. الماهيات متكثرة الذات فيما بينها ومتغايرة فيما بينها، فهي كثيرة جدا وتتغاير بحسب الذات فيما بينها. ومفهوم الوجود هو مفهوم مشترك، يعني ماذا؟ يعني مفهوم واحد مشترك. فلو كان هذا المفهوم الواحد هو عين الماهية، عين كل ماهية من الماهيات، ماذا يلزم منه؟ يلزم أن تكون هذه الماهيات المتكثرة ذاتين هي واحدة فقط، لأن المتكثر حينما يكون عين الواحد فنحن أمام أمرين: إما أن يكون الواحد ليس بواحد بمعنى متكثر، وإما أن يكون الكثير ليس بكثير. ولا كيف أنها متكثرة بحسب الذات، لأن ذاتها وذاتياتها متكثرة، الماهيات متكثرة فيما بينها، وحينما نقول أن هذا الأمر الواحد وهو الوجود المشترك المعنوي مشترك ما بين الماهيات، فهذا الوجود هذا الوجود مفهوم الوجود واحد وهو عينها، فلا بد أن تكون هذه الماهيات المتكثرة هي ماهيات واحدة، ماهية واحدة وليست ماهيات متكثرة، وهو باطل وجدانا يعني. فإذا لا يمكن أن يكون مفهوم الوجود المشترك هو عين الماهية، لا يمكن أن يكون مفهوم الوجود هو عين الماهية، لهذا اللازم الباطل. نأتي إلى الشق الثاني وهو كون الوجود جزء الماهية، سلمنا أنه ليس عين الماهية حتى لا يلزم التكثر، حتى لا يلزم الوحدة ما بين الماهيات الكثيرة، نقول بأن مفهوم الوجود هو جزء الماهية وليس عينها. وإذا كان جزء الماهية بما أنه أعم الأشياء جميعا، فلا بد أن يكون هذا المفهوم هو جنس يعني أن الماهية حينما تكون مركبة من فصل جنس وفاصل، فالفصل الجنس يكون مشترك بين الماهيات المشتركة وتحتاج إلى فصل، هذا الفصل يكون علة في فصلها عن غيرها وفي تقومها تقوم الماهية، فتحتاج إلى فصل. بما أن الوجود مشترك بين الماهيات أعمها جميعا، أعم الماهيات جميعا، فلا بد أن يكون هذا الجزء هو الجنس وليس هو الفصل. فما فرضناه يعني حينما فرضنا بأن الوجود يكون جزء الماهية، فهذا الجزء لابد أن يكون ماذا؟
جنس.
يكون جنسا. فإذا كان جنس طبعا لأنه يكون أعم حتى أعم من المقولات العالية العشرة لأنه أعم منها، فيكون موجودا في جميع الماهيات. إذا كان موجودا في جميع الماهيات فحتى يتم الفصل لماهية عن ماهية أخرى لابد أن يكون هناك جزء آخر في الماهية يفصلها عن غيرها من الماهيات، فهي بحاجة إلى فصل. هذا الفصل يكون ماذا؟ يكون مقوما لحقيقة النوع. هذا الفصل يكون مقوما لحقيقة النوع لأن النوع هو ماذا؟ هو جنس وفصل، ماهية مركبة من جنس وفصل، فيكون مقوما لحقيقة النوع. هذا الفصل الذي نحتاج إليه لينضم إلى الجنس، الجنس وهو الوجود، لابد أن لا ننسى هذا الجنس وهو الوجود، نحتاج إلى فصل
حتى ما هي يميز
الماهية يعرض على الفاصل ويقوم الفصل، يعرض عليه ويقومه. هذا الفاصل طبعا الفاصل هو أيضا ماهية من الماهيات، وإن كان ماهية بسيطة الفاصل ماهية من الماهيات، وحتى يقوم أنه علة واقعا أنه في تحصيل النوع لابد ماذا؟ هو يكون علة، علة لتحصيل النوع، لابد أن يكون هذا الفاصل الذي يراد منه أن ينضم إلى الجنس حتى يحقق لنا نوع من الأنواع، لابد أن لا يكون معدوما، لأن المعدوم لا يقوم الموجود، الفصل يكون مقوم، فلابد أن يكون موجود. فإذا كان موجودا فهنا نسأل أن الوجود عين الفاصل أو أن الوجود جزء في الفصل،
تسلسل.
لا يمكن أن نقول عين لأنه يلزم أن تكون الفصول جميعا واحد كما في الماهيات، لأنه الفصل ماهية من الماهيات،
يكون جزءه.
فلا بد أن يكون جزء الفصل
كذلك
حتى يقوم هذا الفصل للجنس الذي هو الوجود، لا بد أن يكون موجودا، وإذا كان موجودا فالوجود جزءه، فنحتاج إلى فصل يقوم هذا الجزء المشترك. وهذا الفصل الثالث الثاني أو الثالث أيضا موجود أو معدوم، لا يمكن المعدوم أن يقوم الموجود، فلا بد أن يكون موجودا. فإذا كان موجودا أيضا فيه جنس وفصل، يتسلسل إلى نهاية كما يقال. خب، ما هو المحذور هنا؟ تكون الماهية الواحدة فيها أجزاء مترتبة، هذه الأجزاء المترتبة تكون غير متناهية في الماهية الواحدة. ممكن يعني نقول أن المحذور، ما هو المحذور؟ لماذا يكون هذا باطل؟ هذا لماذا يكون باطل؟ لنفرض أنه يوجد عندي أجزاء لا متناهية وبين هذه الأجزاء تسلسل غير منتهي، ما هو المحذور فيه؟ المحذور فيه نقول أن الأمر المركب لابد أن ينتهي إلى أجزاء بسيطة، ولا لا يمكن أن يتحقق المركب. يعني الماهية المركبة إذا كان فيها أجزاء، فأجزاء لا متناهية هذه تنتهي إلى جزء بسيط أو لا تنتهي إلى جزء بسيط. لا يمكن للمركب أن تبقى أجزاؤه مركبة لا إلى نهايته، فلا بد أن يتحقق، لا بد أن تنتهي إلى البسيط، ومن البسيط يتحقق التركيب ويحصل عندي التركيب. فهذه السلسلة لابد أن تكون منقطعة حتى يتم المركب، حتى يتم المركب. وهذا الجزء، هذه الأجزاء المتكثرة لابد أن تنتهي بواحد، لابد أن تنتهي بالواحد، يكون هذا الواحد مبدأها، الواحد مبدأ الكثرة، وإلا لا يمكن أن تتحقق كثرة من دون أن يكون لها مبدأ واحد. فلو قلنا بأن هذه السلسلة لا تنتهي وتبقى مستمرة، لا يكون عندي جزء بسيط ولا يكون عندي واحد، وإذا انتفى الواحد تنتفي الكثرة، هذه الأجزاء الكثيرة الموجودة في الماهية تكون غير متحققة لأن مبدأها غير متحقق وهو الواحد. وهذا التركيب الذي لابد أن يحصل في الماهية المركبة لابد أن لا يكون هناك تركيب، لأن هذا المركب لا ينتهي إلى بسيط من البسائط. فإذا يكون هذا التالي باطل، التالي يكون باطل. هذا البيان لبطلان التالي قد أشار إليه في شارح المواقف الجرجاني الأيجي، الأيجي للأيجي للمواقف للأيجي، والشارح هو الجرجاني. صاحب الشوارق فصل، وإن كان يعني فيه شيء من قد تكون شيء من المغايرة ما بين ما ذكره الجرجاني في شرح المواقف وما بين اللاهيجي الذي ذكره في الشوارق. يقول نحن نأتي إلى هذا الجزء، قلنا أنه هذا جزء، يعني أن الوجود هو جزء في الماهية، الوجود لا يكون عينها، يكون جزءها. يقول هل هو جزء خارجي أو هو جزء ذهني؟ ذهني طبعا. وإن كان يقول بأنه لا يمكن أن يكون جزءا خارجيا ويستحيل أن يكون جزءا خارجيا، لأنه معقول ثانوي، والمعقول الثانوي مفهوم اعتباري في الذهن لا تحقق له في الخارج. نعم يصدق على الخارج ولكن لا يمكن أن يكون متحقق في الخارج، لذلك نحن قلنا أنه في المفاهيم الثانوية أن هناك عروض ذهني واتصاف خارجي. فيقول لا يمكن أن يكون هذا جزءا خارجيا، لكن لنفرض أنه يكون جزءا خارجيا، فهذا الجزء يحتاج إلى جزء آخر، الجزء الآخر يكون علة للجزء الأول حتى يحصله الفصل علة، يحتاج يكون علة فيحتاج إلى الفصل، والفصل فيه جزء مشترك يحتاج إلى علة حتى يحصله، والفصل الثاني أيضا فيه جزء مشترك وجزء مختص، فهذا الجزء المختص وهو الفصل أيضا يكون علة للفصل الثاني، فيكون عندي فصل ثالث، والفصل الثالث أيضا فيه فصل يكون علة، فحتى يتحقق الجزء الأول لابد من تكون هذه العلل جميعا موجودة. يقول هذا تسلسل في العلل، في الخارج يكون عندي تسلسل في العلل، والتسلسل في العلل محال، كما سوف يأتي بيانه وكما في إثبات الواجب لبطلان التسلسل، في بطلان التسلسل لا يمكن أن تكون العلل مترتبة بالتسلسل لا إلى نهاية ولا تنتهي إلى السلسلة إلى مبدأ من المبادئ، وإلا يلزم منه عدم تحقق أي جزء من أجزاء السلسلة. هذا فيما لو فرضنا بأن هذا الجزء جزءا خارجيا، لأنه العلة تكون في الخارج، ففرضنا بأنه هذا الجزء يكون علة وتترتب هذه الأجزاء بعضها على بعض، بعضها يكون علة للبعض الآخر، فيكون من قبيل تسلسل العلل، بل هو تسلسل علل في الواقع، تسلسل علل، وتسلسل العلل لا إلى نهاية باطل ومحال. فإذن لا يمكن أن يكون الوجود جزءا في الماهية، لأنه يلزم جزءا خارجيا في الماهية، لأنه يكون يلزم منه تسلسل العلل. يقول وأما إذا فرضناه جزءا عقليا، وهو هذا المراد من الجنس حينما قلنا بأن الوجود هو جزء الماهية، فلا بد أن يكون هذا الوجود المشترك لا بد أن يكون جنسا، فهنا حينما تتسلسل الفصول والأجناس، لأن الفصل الذي يريد أن يعرض للجنس الأول وهو الوجود لابد أن يكون موجودا، وإذا كان موجودا الوجود يكون جزءه ويكون فيه فصل، والفصل الثاني لابد أن يكون موجودا ففيه جنس وفيه فصل، والفصل الثالث لابد أن يكون موجودا ففيه جنس وفيه فصل رابع وخامس وسادس ولا إلى نهاية. هنا يلزم أن تكون هذه الماهية التي هي ماذا في الذهن جزءا عقليا، لماذا لا تتعدد أجزائها؟ هنا قلتم بأن تكثر الأجزاء في الخارج بمعنى أنه تكثر العلل في الخارج، العلل المتسلسلة المترتبة، ولا يمكن تسلسل العلل. وفي الذهن ما هو المحذور؟ أن تكون للماهية أجزاء متعددة، وهذه الأجزاء في العقل لا يكون بعضها علة للبعض الآخر، وإنما العقل يحلل ويفكك بين هذه الأجزاء، ويبقى هذا التحليل والتفكيك لا ينتهي إلى جزء تقف عنده هذا يقف عنده هذا التحليل، فأجزاء الماهية تكون غير متناهية. ما هو المحذور من كون الماهية في الذهن فيها أجزاء لا متناهية؟ يقول اللاهيجي، يقول هذا يلزم منه عدم إدراك الماهية بكونها، لأن الماهية التي فيها أجزاء غير متناهية لا يمكن إدراك تلك الماهية بالكون. نقول وهل يمكن إدراك الماهية بالكون؟ يقول نعم جزما ويقينا، كثير من الماهيات نحن ندركها بالكون. ما هو مرادك من الإدراك بالكون؟ يقول ندرك أجزاؤها الأولية والثانوية. حينما نأتي إلى الإنسان مثلا نريد أن ندرك ماهيته، نقول أنه من أول الأجزاء إلى آخر الأجزاء نحن نحللها. فإذا كنا نعرف أجزاء الإنسان جوهر جسم أو جوهر ذو أبعاد ثلاثة، نام متحرك بالحساس، متحرك بالإرادة، ناطق، فأنا أدرك ماهية كن هذه الماهية، ماهية الإنسان.
يعني على بيانه نحن نقدر نعرف كل شيء يعني؟
لا أقل، لا أنا أريد حتى أبطل هذا الكلام، يكفي أنه أنا أدرك بعض الماهيات، ما أقول أعرف كل شيء بالكون، يكفيني أن أعرف كن ماهية بعض الماهيات، كن بعض الماهيات، ليس بالضرورة أنه أنا أدرك جميع الماهيات بكونها، لكن بعض الماهيات بكونها جزما أنا أدركها بكونها. أما لو كان جميع الماهيات، جميع الماهيات، لأن الوجود يدخل جزءا في جميع الماهيات، احنا قلنا بأن الوجود إما أن يكون عين الماهية أو جزءها، وانتفت العينية وصار الحديث عن الجزئية، فإذا كان جزءا يكون جزءا في جميع الماهيات، إذا كانت جزءا في جميع الماهيات يمكن إدراك الماهية أو لا يمكن إدراك الماهية؟ لا يمكن إدراك الماهية، لأن كل ماهية من الماهيات تتركب من أجزاء غير متناهية، فلا يمكن إدراك كونها. يقول لكن والحال نحن ندرك كثير من الماهيات بكونها، فلا يمكن أن يكون الوجود جزئها. هلو نسلم معك، نحن لا ندرك الماهية بكونها، لكن المبادئ العالية جزما تدرك جميع الماهيات بكونها، فكيف يمكن للمبدأ العقل، لنفرض أنه العقل الفعال يدرك الماهيات بكونها، كيف للعقل الفعال أن يدرك الماهية المتكونة من أجزاء غير متناهية؟ هذا لا يمكن ذلك، والحال العقل الفعال لابد أن يكون مدركا للماهيات، فإذا لا يمكن أن تتركب الماهية يعني تركبا عقليا ليس خارجيا، لا يمكن أن تتركب من أجزاء غير متناهية، وإلا يلزم منه أن تكون غير معقولة بالكون، إما لنا وإما للمبادئ العالية، إما لنا وإما للمبادئ العالية، والحال أنها مدركة بالكون لا أقل، بعضها لنا وجميعها عند المبادئ العالية، فلا يمكن أن تكون هذه الماهيات مركبة من أجزاء غير متناهية، وإذا كانت غير مركبة من أجزاء لا متناهية فلا بد أن يكون الوجود ليس جزءا فيها، لأنه هذا المحذور، التركب لا نهاية، من أين نشأ؟ نشأ من كوني الوجود جزءا في الماهية، فإذا لا بد أن يكون الوجود ليس جزءا للماهية. هكذا بين صاحب الشوارق، وفي يقول في الآخر، يقول على كل التقديرين، يعني تقدير التركيب الخارجي والتركيب الذهني، يعني يرجع إلى تقرير صاحب شرح المواقف، يقول لابد أن المركب ينتهي إلى جزء بسيط، ولابد أن الكثرة بالأجزاء تنتهي إلى واحد، وإلا لا يمكن أن تتحقق الكثرة ولا يمكن أن يتحقق البسيط. هذا بالنسبة إلى الدليل الذي ذكره المصنف تبعا لمن ذكره قبله، والفخر الرازي ومن جاء من بعد الفخر الرازي ذكر هذا الدليل. ولكن هذا الدليل اعترض عليه، حسب ما وجدت بأنه أول من اعترض عليه، ولعل هناك يسبقه، ولكن أنا وجدت بأن العلامة الحلي رحمة الله عليه في إيضاح المقاصد في شرح حكمة عين القواعد للكاتبي، أنه اعترض على هذا الدليل، هذا الدليل ليس بصحيح، وطبعا نفس الاعتراض أيضا اعترض به صاحب المواقف وغير من جاء بعد العلامة اعترضوا عليه، وإن كان عمر بالنسبة يمكننا أعتقد الفارق ما بين صاحب المواقف والعلامة الحلي يمكن 20 سنة أو 25 سنة على ما أعتقد. المهم أنه العلامة ذكر في شرح إيضاح المقاصد في شرحه على حكمة عين القواعد، ذكر بأنه هذا دليل ليس بتام. لماذا؟ يقول أنتم لماذا فرضتم أنه حينما يكون الجزء يعني أنه الوجود يعرض الفصل؟ قلتم أنه لو كان الوجود جنسا في الماهية يحتاج إلى فصل، ثم جئتم وسألتم قلتم هذا الفصل موجود أو معدوم؟ قلتم لا يمكن أن يكون موجود معدوم، لأن المعدوم لا يقوم، ها لا يقوم، فقلتم بأن الفصل يكون موجودا.
فالموجود معينه
أحسنتم
أو جزء.
بلي. ثم نأتي ونسأل بأن هذا الوجود الذي حمل على الفصل عينه أو جزءه؟ يقول الوجود الذي حمل على الفصل وعرض على الفصل له عينه وله جزءه.
شلون ما دام هو موجود يعني؟
خارج عنه، خارج عنه. أنتم مو تدعون أصلاً، هو في كلامكم أنتم تريدون أن تنفوا العينية والجزئية حتى تقولوا بزيادة الوجود على الماهية، أن الوجود زائد على الماهية وخارج عنها ويعرض عليها. نقول في الفصل، نأتي إلى الفصل الذي قلتم بأن الفصل يعرض عليه الوجود، أن الفصل موجود حتى يقوم ماذا؟ يقوم ذلك الجنس، الجنس المشترك وهو الوجود في جميع المعيات. يقول لماذا فرضتم بأن الوجود جنسه؟ هسه عينه لا يمكن، لأنه يتحقق الفصول المتكثرة تكون ماذا؟ تكون واحدة. لكن لماذا تقولون بأنه هذا الوجود حينما صدق عليه لابد أن يكون يلزم منه التقوم، يعني يكون جزءا فيه؟ يقول يمكن أن يكون هذا الوجود عارض عليه، خارجي عنه، عارض عليه. الصدق هل يستلزم التقويم؟ يقول لا يستلزم التقويم، يعني أنه يصدق على الإنسان بأنه ناطق، ويصدق على الإنسان بأنه حيوان، والحيوان الذي صدق على الإنسان هو مقوم، مقوم لماهية النوع، والناطق الذي يصدق على الإنسان هو مقوم لماهية النوع. لكن حينما نقول الوجود يصدق على الإنسان، الإنسان موجود، هل يلزم أن يكون الوجود مقوم؟ لا يلزم، يعني لا يكون داخلا في الماهية، ليس مقوما لماهية الإنسان، يكون خارجها ويعرض عليها. يقول هنا الفصل الذي أريد منه أن ماذا؟ أن يعرض على الجنس حتى ماذا؟ حتى يحصل الجنس. يقول الوجود فيه عارض وليس هو مقوم، حتى يكون هذا الفصل ماذا؟ مركب من أجناس وفصول غير متناهية. ها؟ يقول لا، هذا الفصل الأول الذي يراد منه أن يعرض ماذا؟ على الجنس، وهو الوجود الذي دخل جزءا في جميع الماهيات. ها؟ هذا الفصل الأول الوجود ليس داخلا فيه، حتى تقول إذا دخل فيه لابد أن يكون جنسا، وإذا كان جنسا احتاج إلى فصل، والفصل لابد أن يكون موجود، وإذا كان موجود فيه جنس، وإذا كان فيه جنس يحتاج إلى فصل، والفصل الجديد كذلك لابد أن يكون موجود، وإذا كان موجود. ها؟ يقول لا، الفصل الأول، ها، الوجود ليس داخل فيه، ليس مقوما لماهيته، بل هو خارج عنها. لا بأس، بعض الماهيات الوجود يكون داخل فيها، وبعض الماهيات الوجود يكون عارض عليها. فإذا كان بعض الماهيات الوجود جزءا فيها، وبعض الماهيات الوجود عارض عليها، لا يلزم التسلسل على
نهايته.
لا يلزم. يقول إذا كان الأمر كذلك، أنتم دعواكم متى تتم؟ فيما لو كان الوجود جزءا في جميع الماهيات. قلتم لا يمكن أن يكون الوجود جزءا في جميع الماهيات، لأنه يلزم أن تكون كل ماهية من الماهيات فيها أجزاء غير متناهية. أما إذا قلنا الوجود جزءا في بعض الماهيات وعارض في بعض الماهيات، لا يلزم بعضها، لا يلزم هذا اللازم المحظور، وهو تكثر أجزاء الماهية لا إلى نهايته. فإذن يقول هذا الدليل غير تامين، لأنه أنتم فرضتم صدق الوجود على الفصل، يلزم منه تقوم الفصل بهذا الوجود العارض، بمعنى أن الوجود الذي عرض على الفصل يكون جزءه، ويقول والصدق لا يلزم التقوم. الصدق بمعنى أنه هذا الفصل لابد أن يكون موجودا، وإذا كان موجودا لابد أن يكون جزءا. نقول لا، لا يمكن أن يكون جزءا، يكون عارضا عليه. فإذا كان عارضا عليه فالماهية لا تكون متكثرة وأجزاءها تكون غير متناهية. فإذا هذا الدليل يقول الدليل غير تام. طبعا وأيضا أشار إلى هذا الإشكال اللاهيجي وغير اللاهيجي كذلك أشاروا إلى هذا الإشكال الذي ذكره العلامة الحلي في إيضاح المقاصد. نقرأ هذا المقدار ثم نأتي إلى الدليل الثاني إن شاء الله. قال: البحث الثالث في زيادة الوجود على الماهية ذهنا واتحادهما خارجا. نحن بينا معنى الزيادة وبينا معنى الوجود وبينا معنى الماهية، ولكن أجلنا الحديث في الاتحاد، قلنا بعد ذلك إن شاء الله يمكن أن نذكر شيئا عن الاتحاد، ما هو المراد من الاتحاد. قال: الحق أنه، يعني الوجود، زائد على ماهية الممكن. لماذا؟ يقول لأدلة ثلاث. أما أولا فلما ثبت اشتراكه، معنى مشترك يعني مشترك معنوي ما بين جميع الموجودات التي تعرض على الماهيات. حينما نقول الإنسان موجود، السماء موجودة، الحجر موجود، كل هذا الوجود معنى واحد في الجميع. هذا قلنا، وقلنا سابقا بأنه أمر بديهي كما صرح به كثير من المتكلمين وأكابرهم صرحوا بذلك. يقول فلما ثبت اشتراكه، يعني اشتراك الوجود، فلو لم يكن الوجود زائدا لزم اتحاد الماهيات لو كان نفسها، يعني لو كان عينها. لماذا؟ يقول لأن الوجود واحد، مفهوم الوجود المشترك واحد، لا يمكن أن يتحد الواحد بالكثير والكثير بالواحد، إلا أن يكون الواحد كثيرا والكثير واحد. وحدته بديهية كما مر علينا فيما سبق، وتكثر الماهيات أيضا أمر بديهي، أمر بديهي وجدانا فكلاهما أمر بديهي، فكيف يكون عين الماهية؟ يقول لا يمكن. إذا كانت الكثرة بديهية والوحدة بديهية، فلا يمكن أن تكون الكثرة هي عين الوحدة، لا يمكن أن يكون الوجود عين الماهية، لأن الماهية فيها كثرة والوجود واحد، فلا يمكن الوجود عين الماهية، لأنه الكثرة بديهية والوحدة بديهية، فلا بد أن لا يكون عينها. فإذن انتفى هذا الفرض في الكلام، لا يمكن أن يكون الوجود هو عين الماهية. أما يمكن أن يكون جزءها، يقول وعدم تناهي أجزائها، يعني أجزاء الماهية، لو كان الوجود جزءا منها
من الماهية.
يقول هذا يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون نفسها أو عدم تناهي أجزاؤها، كلاهما باطل. لا يكون نفسها لأنه واحد وهي متكثرة، وحدته بديهية وكثرتها بديهية. ويلزم إذا كان جزءها، يقول هذا يلزم منه ماذا؟ يكون عدم تناهي أجزاؤها لو كان جزءها. يقول: وعدم تناهي أجزاء الماهية لو كان الوجود جزءا منها. لماذا بين ذلك؟ بين هذه الاستحالة. يقول: إذ لا بد من فصول مشاركة للماهية في الوجود ويتسلسل. طبعا ما يذكر بطلان التالي لما هو ذا تسلسل، ما هي ما هو المحذور. يقول: لا بد من فصول مشاركة. أنت قلت بأن الوجود جنس، الوجود إذا كان جزءا في الماهية لابد أن يكون جزء، لأنه أعم الأجزاء في الماهية ولا يوجد ما هو أعم منه، فلابد أن يكون جنسا. وإذا كان جنس، إذا كان أعمها يكون الوجود جنسا في الماهيات، وإذا كان جنس احتاج إلى فصل، فذلك الفصل الذي يعرض على الوجود الذي هو جنس موجود أو ليس بموجود. موجود، لأن المعدوم لا يقوم الموجود. ها؟ لابد أن يكون موجود. إذا كان موجود الوجود لابد أن يكون جزءه وليس عينه، لابد أن يكون جزءه وليس عينه، فكذلك الفصل فيه جنس وفصل، والفصل الآخر فيه جنس وفصل، والفصل الآخر فيه جنس وفصل، وهكذا تكون السلسلة لا إلى نهاية. وما هو المحذور من التسلسل؟ يقول: المحذور من التسلسل يلزم أن يكون المركب لا ينتهي إلى جزء بسيط، وهذا يلزم منه انتفاء المركب، ويلزم أن تكون هذه الكثرة لا تتألف من الوحدة، والكثرة التي لا تتألف من الوحدة تنفي عين الكثرة، فإذا الكثرة غير متحققة. هذا بالنسبة إلى الدليل، الدليل الأول. أما بالنسبة إلى الدليل الثاني، طبعا الدليل الثاني قرر بتقريرين، والتقرير الذي ذكره المصنف هو يعني أفضل حالا من التقرير الآخر، لأنه قرر هذا الدليل بأنه نحن نعقل الماهية ونشك في وجودها، فلا يمكن أن يكون المعقول هو عين المشكوك، لا يمكن. لماذا؟ لأنه يعني مشكوكة وغير مشكوكة، وليست بمشكوكة ومتعقلة. يعني ماذا متعقلة؟ يعني متصورة، متعقلة مع المتصورة. يقول: بهذا التقرير ليس بصحيح. التعقل بمعنى التصور، والتصور ينسجم مع الشك أو لا ينسجم مع الشك؟ الشك فيه تصور، لكنه الجزم بالنسبة لا، لا توجد فيه، وإلا أنت تتصور الموضوع والمحمول، وإنما الشك يكون في النسبة. فهنا حينما نقول نتعقل الماهية يعني نتصور الماهية، ونشك في وجود الماهية لا مشكلة في كلا الأمرين، لأنه هنا التعقل لا يتنافى مع الشك. التعقل بمعنى تصور، والشك بمعنى تصور أيضا، فكلاهما يكون متصورا، فلا لا يمكن أن تتحقق المغايرة ما بين المتعقل والمشكوك، لا تتحقق المغايرة. لذلك المصنف وقبل المصنف غيره ماذا قال؟ قال: نتعقل الماهية ونغفل عن الوجود. نتعقل الماهية ونغفل عن الوجود، والمتعقل غير المغفول، لأنه الغفلة لا تنسجم مع التصور. الماهية متعقلة ووجودها مغفول عنه، فإذا الوجود المغفول عنه غير المتصور وهو الماهية، فأحدهما غير الآخر، لأنه لا يمكن أن يكون الوجود عينها أو جزءها لو كان مفعولا عنها.
يعني هذا منا وهذا منا. هذا شيء وهذا شيء آخر.
الغفلة تعلقت بالوجود والتصور تعلق بالماهية. فلو كان الوجود عين الماهية أو جزءها تكون مغفولا عنها وغير مغفول عنها ولزم مجتمع النقيض. التعقل تعلق بالماهية والغفلة تعلق بالوجود. فلو كان الوجود عين الماهية وهو مغفول عنه والماهية غير مغفولا عنها فتكون الماهية مغفولا عنها وغير مغفولا عنها. يلزم منه اجتماع النقيضين. واضح هذا الدليل؟ فهذا الدليل يعني بهذا الشكل تقريبا. وان كان هو عبر بالوجود والمشكوك لكن بيان اجتماع النقيضين الفخر الرازي في اصول الدين بين كيفية اجتماع النقيضين بالنسبة للأمرين. ولكن هذا الدليل هل الدليل تام أو ليس بتام؟ الدليل ليس بتام. السيد الخميني رحمة الله عليه في 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 مصباح الهداية في مصباح الهداية يقول هذا لا يمكن. هذا الدليل غير تام. لماذا الدليل غير تام؟ يقول إن الغفلة إنما تكون عن الوجود الخارجي. يعني أنا أتصور ماهية الإنسان. ما هي أتصور ماهية الجن وأغفل أو أجهل وجوده الخارجي. هذا ممكن. لكنه أتصور الماهية وأغفل عن وجودها لا يمكن.
أنا جاي أتصوره فلا بد يكون
موجود. بمجرد أنك تصورت الماهية
يعني يجي وياه.
فإذن لا توجد غفلة. الغفلة لا يقول لا يمكن أن تتحقق الغفلة عن الأمر الذهني. الغفلة إذا تحققت في الأمر الذهني يلزم منه ماذا؟ انعدام المغفول عنه في صقع الذهني في تصور. لذلك هذه عبارته. يقول إنما الغفلة إنما تكون عن الوجود الخارجي ولا يمكن الغفلة عن الوجود الذهني. وإلا يعني لو كان الغفلة عن الوجود الذهني وإلا ترتفع الماهية عن عرصة التعقل حيث أنها نفس الوجود الذهني والمقدر أنها معقولة. هذا خلف. ها؟ فإذن يقول هذا الدليل أنتم جاي تخلطون. هناك خلط ما بين المفهوم والمصداق. خلط بين المفهوم والمصداق. فإذن هذا الدليل الثاني غير تام. يقول المصنف وأما الثاني فلأننا نعقل الماهية. وقلت بأن المراد من تعقل الماهية بمعنى تصور الماهية. تعقل الماهية بمعنى تصور الماهية. ونغفل عن كونها موجودة. ولأن أنت غفلت عن كونها موجودة. غفلت عن كونها موجودة في الخارج أو غفلت عن كونها في الذهن. إن قلت بأني غفلت عن كونها موجودة في الذهن فلا يمكن أن تتعقل. قلت نتعقل الماهية. نتعقل الماهية ونغفل عن كونها موجودة. نقبل منك إن قلت بأن نغفل عن وجودها الخارجي. نقبل. ولكن هذا لا يثبت مدعاكم بأن بحثنا في المفهوم أن المفهوم زائد على الماهية. مفهوم الوجود زائد على الماهية. وأنت تريد أن تقول ماذا؟ أن الوجود الخارجي. ونحن لا نتحدث عن وجود خارجي. فإما أن تقول بأن هذا الذي غفلنا عنه هو الوجود الخارجي فلا يثبت مدعاكم. وإما قلت بأن لا نحن نقصد من الغفلة عن وجودها الذهني نقول يلزم أن لا تكون متعقلة. وقد فرضتم أنها متعقلة. فإذن هذا الدليل ليس بتام. قال وأما ثانيا فلأننا نعقل الماهية ونغفل عن كونها موجودة، فإذن يكون الوجود المغفول عنه غير المتعقل، فإذن يكون الوجود غير الماهية، لأن المغفول عنه هو الوجود والمتعقل هو الماهية، فلا بد أن يكون الوجود وهو المغفول عنه غير المتعقل وهو الماهية، فإذن الوجود غير الماهية. هذا هو، هذه هي الدعوة وهذا هو دليلها. ها، ولكن قلنا بأن هذا الدليل غير تام. وأما ثالثا، نحتاج إلى هذا الدليل. ماذا يريد أن يقول؟ يقول نحن نحتاج إلى الاستدلال على وجود الماهية. الدليل الثالث يقول نحتاج إلى الاستدلال لإثبات وجودها، فلو كان الوجود عينها لا نحتاج إلى الاستدلال، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري. هل نحتاج أن نثبت للإنسان أنه إنسان؟
إلا يعني يحتاج تنبيهاً خو بعد هو غير
الاستدلال. في لا لا بس، لكن ثبوت الإنسانية للإنسان بالضرورة، وثبوت الحيوانية للإنسان بالضرورة، وثبوت الناطقية للإنسان بالضرورة. فلا نحتاج للاستدلال. فإذن هنا يقول بأنه لو كان الوجود، نحن نحتاج إلى الاستدلال. مثلا على سبيل المثال لا نعلم بأن العنقاء موجودة أو غير موجودة، نحتاج إلى استدلال حتى نثبت بأن العنقاء موجودة، نحتاج إلى استدلال حتى نثبت بأن الجن موجود على سبيل المثال، نحتاج إلى استدلال حتى نثبت بأن الملك موجود، ولكن الماهية لا تحتاج إلى استدلال، ولكن وجودها يحتاج إلى استدلال. فلو كان الوجود عين الماهية لكانت حتى الماهية تحتاج إلى استدلال، لأن الوجود عينها أو الوجود جزءها. ففي كل الأحوال العنقاء والجن والملك بما هي ماهيات تحتاج إلى استدلال، والحال نحن لا نحتاج إلى الاستدلال بالنسبة إلى الماهيات. فإذن الوجود ماذا؟ غير الماهية. ونقول هذا أيضا وقع، هذا الدليل فيه ما وقع في الثاني، خلط ما بين المفهوم والمصداق. خلط ما بين المفهوم والمصداق. نحن للوجود الخارجي نحتاج الاستدلال، حتى أثبت وجود الجن في الخارج أحتاج إلى الاستدلال، أما وجود الجن في الذهن بنفس هذه الماهية لا أحتاج، إلى الاستدلال. فإذن هذا الدليل أيضا الثالث غير تام. يقول أما ثالثا فلأننا نحتاج إلى الاستدلال على وجود الماهية حال تعقلها، فلا يكون نفسها، نقول هذه طبعا الأدلة الثلاثة بطلت الآن، الأدلة الثلاثة التي ذكرها المصنف باطلة. إذن يكون المدعى باطل، نقول لا، لا يحتاج، المدعى ليس باطل، المدعى بديهي كما ذكرنا في 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 المقدمات السابقة. ذكرنا أنه أيضا ذكرنا عن صاحب المواقف، وذكرنا عن صاحب شرح المقاصد، وذكرنا عن غيرهم أن الأمر بديهي، بديهي لا يحتاج إلى الاستدلال. حتى لو كانت هذه الأدلة كلها مدخولة وكلها باطلة، فيكون المدعى مدعى تاما وليس فيه مشكلة. ثم هذه الزيادة يأتي الكلام عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.